قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة من تراجم الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب الذي عقده وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، هذا الباب هو آخر الأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل المدينة، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حول هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه الترجمة بهذا اللفظ، وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن هذا تعليل لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من ترغيب بني سلمة أن يبقوا في مكانهم الذي هم فيه وألا يتحولوا قرب المسجد، لأن بني سلمة كانوا يقيمون في بعض أطراف المدينة، بعض جهات المدينة، أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى أن تكون بيوتهم قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحتسبون آثاركم، لا تحتسبون آثاركم، يعني ألا تبقون في منازلكم وتحتسبون الآثار التي تنسونها إلى المسجد، فإن الله تعالى يرفع لهم الدرجات، يرفع لهم بها درجات كلما خطوا خطوة، فإن الله تعالى يرفعهم بها درجة ويحط عنهم بها خطيئة، كما جاء ذلك في الأحاديث الدالة على صدق، وأن الإنسان إذا خطأ خطوة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديثه هذا اشتمل على تعليلين لعدم انتقال بني سلمة من منازله إلى منازل قرب مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. التعليل الأول هو هذا الذي ترجم به البخاري، حيث قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني معناها أن الصحابي فهم من إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقوا في منازلهم وأماكنهم وأن لا يتحولوا إلى قرب المسجد، يعني كراهية أن تعرى المدينة، يعني تخلو، لأن تعرى يعني تخلو، هو العراء هو الخلاء، فنبذناه بالعراء الخلاء، تعرى المدينة وانتخلوا المدينة. ومقصود من ذلك خلو أطرافها أو خلو أجزائها، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من المدينة، هم يريدون أن يأتوا إلى قلب المدينة وأن يأتوا عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تعرى المدينة، بمعنى أن الناس يجتمعون في مكان واحد وأن يتركوا منازلهم التي كانت لهم في أطراف المدينة، لأنهم إذا اجتمعوا في مكان واحد يعني حصل خطر على المدينة، من ناحية أنه لو جاء عدو فإنه يدهمهم في مكانهم الذي هم يتجمعون فيه، لكن إذا كان هناك أناس في الأطراف وأناس في النواحي المختلفة يكون ذلك أدعى إلى أن يعرف العدو قبل وصوله وتعرف أحواله قبل أن يصل، بخلاف ما إذا كانوا في بقعة واحدة قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قوله عليه الصلاة والسلام، وإذا قول الصحابي هنا فكره أن تعرى المدينة، المقصود من ذلك أنها تخلو جهاتها من الساكنين, وأن يتحول من في الجهات إلى أن يكونوا في قلبها, فإنه يحصل هناك شيء من المضرة, وهي أن المدينة تكون مكشوفة, وأن العدو لو جاء عدو فإنه يداهم في المنطقة القريبة من المسجد, بخلاف ما لو بقي أصحاب المنازل الذين هم في مختلف جهات المدينة, فإن هذا أدعى إلى معرفة ما يحصل وما يمكن أن يقع, حيث يعرف ذلك أهل الأطراف وأهل مختلف الجهات من جهات هذه المدينة المباركة. والتعليم الثاني وهو الذي باشرهم به وخاطبهم به, وهذا هو الذي أدعى إلى امتثالهم, وهو احتساب الآثار. فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني أنكم إذا بقيتم في منازلكم ثم جئتم إلى مسجدي, يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان, فإن هذه الخطوات التي تقومونها في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم من المسجد إلى منازلكم, فإن هذه زيادة في حسناتكم وزيادة في أجوركم وزيادة في درجاتكم, لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وكما جاء دياركم تكتب آثارها, دياركم تكتب آثارها, يعني معناها أنكم إذا بقيتم في دياركم وجئتم تمشون فإن خطواتكم التي تكون بينكم وبين المسجد تكون دفعة لكم وزيادة في رفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تعليمات, هذا التعليم الذي ترجم به هنا البخاري, والتعليم سبق أن ترجم به البخاري في أبواب الصلاة, وباب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد, باب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد, لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أبواب الصلاة تحت ترجمة احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد. وهنا لما كان القضية تتعلق بالمدينة وبيان قضاء المدينة والمحافظة على المدينة, أتى بالباب الذي يناسب, وأتى بالتعليل الثاني المتعلق بالمدينة, وهو كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة, كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة, يعني أنها تخلو أطرافها وتخلو جهاتها من ساكن, فإن ذلك أدعى إلى حصول المضرة. ولكن إذا بقيت المساكن على ما هي عليه في مختلف الأنحاء, فإن هذا أدعى إلى السلامة من المضرة, وأمكن في استقلاع العدو ومعرفة أحواله قبل مباغتته وقبل وصوله إلى قلب هذه المدينة المباركة.
قال: باب. وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, ومنبري على حوضي.
وهذا الحديث هو من فضائل المدينة, بل من فضائل بقعة معينة في المدينة, بل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورده البخاري تحت باب بدون ترجمة. قد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري رحمه الله عندما يذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وإذا فإن الباب الذي يأتي بدون ترجمة يعتبر متعلقا ومرتبطا بالباب الذي قبله, له تعلق بما قبله وله ارتباط بما قبله. كيف هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى المدينة, وأن معنى هذا أن تسكن المدينة, يعني معنى هذا أن المقصود من ذلك أن تسكن المدينة وأن يراقب في سكناها وأن تسكن نواحيها المختلفة. فإذا له علاقة, لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى المدينة المقصود من ذلك أن تسكن وأن يحصل سكناها, وأن في ذلك ترغيب بسكناها, فإن هذا أيضا مما يراقب في سكناها, كون بها روضة من رياض الجنة وكون بها بقعة هذه منزلتها وهذا وصفها وهذا شأنها، إذن هذا مما يراقب في سكنها، هذا مما يراقب في سكن المدينة. إذن له ارتباط في الباب الذي قبله، ناحية أن الأمة من كره أن تعرى، يعني تخلو اجتهادها من السكان، يعني أنها تسكن وأن في ترغيب بسكناها. هذا الحديث فيه ترغيب بسكناها، فيه ترغيب بسكناها، وأن فيها روضة من رياض الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فهذا يدل على أن هذه البقعة الواقعة بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة أم المؤمنين، والذي آل الأمر فيما بعد إلى أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأن يقبر فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هذه البقعة الواقعة بين المنبر والبيت الذي هو بيت عائشة لها فضل خاص ولها ميزة خاصة، وهي بقعة من وهي روضة من رياض الجنة، فهو يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها وأنها أفضل من غيرها من المسجد، لأنها وصفت بهذا الوصف خصيصا، وليس هذا الوصف لسائر المسجد، وإنما هو لهذه البقعة. إذن هذه البقعة متميزة ولهذا الفضل الخاص الذي جاء في هذا الحديث، وهذا التخصيص لها يدل على تميزها من كون الإنسان يجلس فيها ليتمكن ويقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي نوافل، هذا شيء طيب، والجلوس بها وقراءة القرآن بها والذكر بها لا شك أنه أولى من الجلوس في سائر المسجد، وإن كان المسجد كله خيرا كله فيه خير وبركة، لكن هذه البقعة مفضلة ومميزة على غيرها. الإنسان إذا تمكن كونه يجلس فيها ويقرأ القرآن ويتنفل، فإن النافلة فيها والذكر فيها لا شك أن له ميزة على غيرها، لأن هذا الحديث يدل على تميزها. لكن بالنسبة للفريضة، الصف الأول الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي تتقدمها والتي هي وراء الإمام، فللإمام مباشرة تكون أمام هذه الروضة وأمام هذه البقعة، والصفوف الأولى التي أمامها أو التي في الزيادة الأمامية الصلاة فيها أفضل من صلاة الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن الفريضة فإن النافلة في الروضة أفضل من غيرها، لأن الصلاة في سائر المسجد بألف صلاة، الفريضة بالفريضة والنافلة بالنافلة، ولكن النافلة في الروضة لها ميزة على الصلاة صلاة النافلة في سائر المسجد وسائر بقاع المسجد. وأما بالنسبة للفرض فإن الصفوف الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، قال عليه الصلاة والسلام: ويعلم الناس ما في النداء، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة، يعني صلاة الفريضة، لأنه ورد أحاديث تدل على فضل الصف الأول مطلقة. الصفوف الأول التي وراء الإمام كل صف أفضل من الذي وراءه، وكل الصفوف التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل. وهذه وهذا يدلنا على أن الحديث الذي ورد في فضل الصف الأول بالنسبة للفريضة كما هو معلوم يدلنا على فضلها على الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن صلاة النافلة في الروضة لا شك أن له ميزة على سائر المسجد، لأنه جاء في المسجد أنه الصلاة فيه مئة صلاة، ولكن لا جاء فيه كله بأنه روضة من رياض الجنة، وإنما جاء في هذه المقعة خاصة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، التعليق فيه بيتي، أحييه ببيتي، لأنه قاله وهو الحدود إنما هي البيت والقبر والمنبر، والقبر إنما عرف بعد ذلك وإنما حصل بعد ذلك، ولم يعلم بأن قبره يكون في حجرته وفي بيت عائشة إلا بعدما توفي. فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا وتشاوروا بينهم ماذا يصنعون بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله، ومنهم من قال يدفن مع المسلمين البقيع، ومنهم من قال يدفن، وروى بعضهم حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فعند ذلك دفنوه في بيته الذي مات فيه، فدفن في بيته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، بناء على ما سمعوه من الحديث في ذلك. وما جاء في بعض الروايات ما بين قبري ومنبري فإنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأما اللفظ الذي سمع من رسول الله والذي تواطأت عليه الألفاظ ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، فإذا ذكر القبر الذي جاء في بعض الروايات إنما هو المقصود بالرواية بالمعنى، يعني إذا صح فهو من قبيل الرواية بالمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر الذي جاء عنه والذي عرف عنه ذكر البيت، ذكر البيت، لأن القبر ما عرف في حياته أن يكون في قبر في بيته، لأن هذا عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وانتهوا إلى أن يكتبوه في المكان الذي مات فيه، لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. البخاري رحمه الله في نظره في كتاب الصلاة ترجم ذكر القبر فقال ذكر ما بين القبر والمنبر، قال ذكر ما بين القبر والمنبر لأنه يتحدث عن الواقع الذي آل إليه الأمر، لأن الآن الروضة تقع بين القبر والمنبر، والبخاري ترجم بذكر القبر يعني على حسب الواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكانا للقبر، فمن أجل ذلك ترجم ذكر ما بين القبر والمنبر، وأورد الحديث الذي فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وما أتى بذكر القبر، ولكنه ترجم لبيان الواقع وإشارة للواقع الذي قد حصل، وهو أن البيت صار مكان القبر وصار فيه القبر، فمن أجل ذلك قال باب القبر ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر، لأن الروضة لا تقع بين القبر والمنبر، وهي ترادف بما مضى ما بين البيت والمنبر، لأن ما بين البيت والمنبر ما بين القبر والمنبر يعني صار مؤداهما واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والذي كلمهم به والذي ثبت عنه ذكر البيت، وما جاء في بعض الروايات ذكر القبر إن صحت هي محمولة على الرواية بالمعنى، يعني مثل ما قال البخاري باب ما بين القبر والمنبر وتحدث عن الواقع الذي قد حصل، يمكن أن يكون بعض الرواة رواه بالمعنى فقال باب ما بين بيتي وما بين القبر ومنبري روضة من رياض الجنة. وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، اختلف العلماء في بيان المراد منه، ومنهم من قال إنه على صفة أنه كروضة، وأن هذا في تشبيه حذفت منه الأداة، أداة التشبيه، يعني بدل ما يقول ما بين بيتي ومنبري كروضة من رياض الجنة قال روضة، يعني فيكون من قبيل التشبيه ومن قبيل التمثيل، وأن هذا المكان يعني يشبه وكأنه روضة من رياض الجنة، لأن الجنة ادخرها الله عز وجل وأخفاها على الناس حتى يؤمن الناس بالغيب وحتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف عرض عليه الجنة والنار ورآها وهو يصلي بالناس، وتقدم الصلاة وتأخر، ثم سألوه بعد ذلك
قال يا رسول الله رأيناك تقدمت ورأيناك تأخرت. فقال عرض علي الجنة وعليت ورأيت عناقيد العين المتجلية وهممت أن أخذ قطفا منها ثم تركت، ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا، لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذا العناقيد حتى تبقى الجنة غيب وحتى لا تكون موجودة في الدنيا أمام الناس يشاهدونها ويعاينونها، فتكون يعني ما هي غيب، لأنها لو وجدت ثمار الجنة في الدنيا كما هي في الجنة هذا العنقود يقول رسول الله تأكلون منه ما بقي في الدنيا. لو أخذتم منه يعني هذا العنقود أكلتم منه ما بقي في الدنيا. النعيم الجنة له ميزة، الله عز وجل شاء أن يبقى غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. وإذا قالوا فروضة من رياض الجنة يعني أنه يشبه روضة من رياض الجنة، أو أن التقرب فيه والعمل الصالح فيه يؤدي إلى جنة، ومما يوصل إلى جنة وهو من جنس هي أن حلق الذكر هي رياض من رياض الجنة. حلق الذكر رياض من رياض الجنة يعني معناه أنها ترقب في الجنة وتوصل إلى جنة، والإنسان إذا استفاد وأقلع عن الأمور الضارة وأقدم على ما ينفعه في دينه ودنياه واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله فإن ذلك يفضي به إلى جنة ويوصله إلى الجنة. وهو قال وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. تحت ظلال السيوف يعني معناها أن الإنسان إذا مات وقتل بالسيف في الجهاد في سبيل الله فإنه يدخل الجنة، وإذا قتل في سبيل الله انتهى إلى الجنة وانتقل إلى الجنة بهذا الموت الذي قد حصل له وهذا القتل الذي حصل له. ومنهم من قال إن هذا على ظاهره وأن هذا المكان ينتقل إلى الجنة بعد ذلك، والله تعالى أعلم في حقيقة الحال، ولكن الذي نفهم منه ونتيقن أن هذا المكان مكان مفضل ومكان مميز وله ميزة على سائر المسجد، وأن الأعمال الصالحة فيه من صلاة نافلة وذكر ودعاء وقراءة القرآن أنه له تميز على غيره فيها. وأما بالنسبة للفريضة كما عرفنا فإن أصل الدخول أفضل منها. وأما قوله هو منبري على حوضي، فقيل في معناه أن المقصود بذلك أنه ينصب له منبر على حوض على حوضه يوم القيامة، وقيل إن منبره ينقل، منبره الذي كان عليه والذي كان تكلم وهو عليه بهذا الكلام فإنه ينقل ويكون على حوضه، يكون بارزا عليه وواقفا عليه يدعو الناس إلى الشرب والورود. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في ورود الناس على الحوض، وأنه يعرف أمته بكونهم غرا محجلين من أثر الوضوء.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان قال كل امرئ مصبح قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبثر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفل، وهل يبدون
شاهدت شديدة يعني. أين؟
شديدة.
بالنسبة اللي معي.
قال وهل يبدون لي شامة وطفيل؟ قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان فطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أيضا له علاقة بالباب الذي قبله وهو باب كراهية أن تعرى المدينة جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صححها، وهو دعاء لهذه المدينة لأن يكون فيها بدل الوباء صحة وبدل المرض عافية، فيه ترغيب بسكنها وكراهية أن تعرى وأن تخلو من الناس، فيه ترغيب بالسكنة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بأن تصحى وأن يكون فيها صحة وعافية بدل الوباء الذي هو فيها، يكون مكان ذلك صحة وعافية. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها هذه الدعوة تدل على فضلها وعلى الترغيب في سكنها، تدل على فضلها وعلى الترغيب في سكنها وكراهية أن تغرى وأن تخلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وعك جماعة من أصحابه منهم أبو بكر وبلال لأن أصابتهم الحمى، لأن المدينة فيها حمى، كما جاء عن عائشة في آخر الحديث أن وادي بطحان كان يجري نجلا يعني ماء متغير، والماء المتغير إذا يحصل منه أمراض ويحصل منه تحصل الحمى بسبب ذلك بإذن الله. وهذا من الأسباب التي جعلت الحمى تكون موجودة، لأن قالت عائشة وهي من أوبأ بلاد الله لأن أكثرها وباء، من أسباب ذلك هذه المياه التي كان يجري منها الوادي يجري فيها الوادي وهو ماء يعني آجن يعني ماء متغير آسن يعني يحصل بسببه الأمراض والحمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشد كل امرأة مصبح في أهله والموت أهله والموت أدرى من شراك عليه أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الموت قريب وأن الإنسان يصبحه الموت أو يمسيه وهو في أهله، والموت أدنى من شراك نعله يعني قريب منه كما أن نعل الإنسان قريب منه. وهذا مثل يضرب به المثل في القرب، قال أدنى من شراك النعل، أدنى من شراك النعل يعني قريب منه قريب من الإنسان، لأن النعل متصل بالإنسان متصل برجل الإنسان فهو قريب من الإنسان. وبلال أيضا كان ينشد ويتذكر الجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة الإنخر والجليل.
قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل.
ألا ليت شعري هل أبيتن
ليلة
بواد وحولي إذخر وجليل، يعني يقصد بذلك أراضي مكة، يعني وادي من أودية مكة التي فيها إذخر فيها الجليل وهو شجر نبت حديد يعني يشبه الإذخر يعني من ناحية دقة في سيقانه، هو ليس من الأشجار المتينة أو الأشجار الكبيرة وإنما هو نبت له سيقان دقيقة مثل الإذخر، لأن الإذخر كما عرفنا فيما مضى يجعل بين اللبنات في القبور ويجعل فوق الأخشاب عندما تسقف البيوت، وهو أشياء شيء دقيق ما هو من الأشياء المتينة كالخشب، وإنما هو شيء يوضع بين شقوق الخشب ويوضع بين خلال اللبنات
حتى يمنع التراب من أن ينهال على المقبور عندما يوارى تراب فوق اللبن توضع بين اللبنات قطعة من الهر.
قال وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل.
يعني يتمنى هذه اللقاعة التي في مكة والتي فيها السلامة وليس فيها الوباء ثم يلعن وحشاء كفار قريش الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى أرض الوباء التي هي المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دعا الله عز وجل بأن يصحح هذه المدينة وأن يصحح حالهم وأن يبارك لهم في صاعها ومدها. وذلك لأن اللهم صحح حالنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحها اجعلها صحيحة اجعلها فيها صحة وعافية يعني وأذهب الوباء وأذهب المرض عن هذه المدينة وانقل حماها إلى جحفة. جحفة هي قرية كانت هي قريبة من رابط وهي من قديم الزمان يعني كانت خرابا وتلاشت وهي موضع الإحرام لأهل مصر والشام والمغرب الذي يكون من جهة الساحل يا ساحل البحر لأنهم عندما يأتون من جهة ينبع من جهة الساحل أمامهم الميقات الذي هو ميقات المغرب مصر والشام. أما الذين يأتون عن طريق المدينة من الشام فميقاتهم ميقات المدينة لكنهم إذا جاءوا من الساحل يفعلون ساحل البحر فإنهم يحرمون من ميقاتهم الذي فرار الذي هو جحفة ولكنه الآن رابط لأن رابط قبله بقليل يعني ليس بين رابط وبين الجحفة إلا مسافة يسيرة جدا فالذي يحرم الرابط يعتبر أحرم من قبيل الجحفة يعني معناها إحرام صحيح أحرم قرب الميقات ولم يتجاوز الميقات ولم يتجاوز الميقات. إذن هذا يدلنا على فضل هذه المدينة وعلى الترغيب في سكناها يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالصحة وأن يصححها الله لهم وأن يبارك لهم في الصاع والمد يبارك لهم في الثمار الكار التي في هذه المدينة لأن هذه بلاد زراعية وفيها النخل فدعا الله عز وجل يبارك لهم في الثمار التي تكال في الصاع وفي المد المقصود بذلك ثمارها متميزة على مكة بهذا لأن مكة واد غير الزرع كما بين الله عز وجل في كتابه العزيز. أما هذه المدينة فهي ذات أشجار وذات نخيل فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح المدينة وأن يحول من الوباء إلى الصحة والعافية وكذلك أيضا دعا لها ببركة في الساع والمد. وهذا هو الذي فسره فسر به بعض العلماء ما تقدم في الحديث اللهم اجعل في مكة في المدينة ضعفي ما جعلت من مكة من البركة. قالوا إنه يراد بركة الدنيا ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر الذي هو هذا اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مكينة إن هذه بركة دنيوية ثم الثمار يبارك فيها يعني هي من ثمار بركات الدنيا ومن ثمار الدنيا من فوائد الدنيوية.
الذي يلهم بلال هو الرسول الذي
يلهم
سبحان وادي الأخير
أما بالخيط هو بيوصل هل إلى الفوائد هو الحال حدود اسمه إلى الآن سيح على الأخير سيح على الأخير
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها قالت سمعت عمر نحو. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه.
هذا الحديث أو هذا الأثر عمر رضي الله عنه أيضا له علاقة بالدار الذي قبله وهو كراهية شعر المدينة، لأنه يدل على فضل ابنائها، لأن عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل أن يموت فيها، فهذا يدل على فضل سكناه والترغيب في سكناه، لأن عمر رضي الله عنه سأل شهادة في سبيل الله وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من قول عمر رضي الله عنه واجعل وفاتي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الله عز وجل أن يميته فيها، فإذا هذا يدلنا على فضل سكناها. وعمر رضي الله عنه وأرضاه سأل الله الشهادة والموت في المدينة، وكان هذا من الأشياء المستغربة، لأن الشهادة في الغالب إنما تحصل في الغزو والجهاد وليس يخرج يجاهد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان مقيما في المدينة، وهو الذي يرسل الجيوش ويبعث البعوث للجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا فإنه وقع. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على أحد في يوم من الأيام معه أبو بكر وعمر وأبي عثمان وغيره، فتحرك الجبل فقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وأحد الشهيدين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو شهيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سأل الله عز وجل الشهادة وأن يكون الموت في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم، الجمع بينهما هذا هو الذي فيه غرابة، الجمع بينهما كونهما يجتمعان هذا هو الذي فيه غرابة، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا وقع، فإنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، فجاءه رجل خبيث مجوسي فطعنه بسكين وهو يصلي بالناس الصبح، فطر بطنه، فتح بطنه حتى خرجت أمعاؤه، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالناس الصلاة، قدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل بالناس الصلاة، أكملها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه متمرضا بسبب هذه الطعنة التي كانت سببا في شهادته، وكان بها شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه قتله عدو من أعداء الله، قتله رجل مجوسي يغيظه رفعة الإسلام وشأن الإسلام وعلو أهل الإسلام وما حصل من الخير الكثير على يد هذا الرجل العظيم الذي هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه الذي فتحت في عهد الشام، وفتحت في عهد العراق، وفتحت في عهد فارس، وكنوز كسرى أتي بها إليه في هذا المسجد قسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل خير كثير بسبب ذلك، بسبب منه بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل العظيم قتله هذا المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم إنه بقي رضي الله عنه وأرضاه مريضا، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان يسقونه اللبن ويخرج من جوفه، ويسقونه النبيذ وهو الماء الذي وضع فيه تمر ليحليه ليكون التمر حلوا بما حلى به من التمر، ليكون الماء حلوا بما يعصر فيه من التمر، هذا يسمى النبيذ، أن هناك نبيذ مسكر والذي يلقى مدة حتى يسكر، وهذا أيضا يقال نبيذ يعني أن يكونه يملى فيه التمر ويعصر فيه وتتحلى يكون حلوا الماء، يكون حلوا بسبب ما يجعل فيه من التمر
فكان يسكنه فيخرج من جوفه لأن بطنه مفتوح، وكان يغمى عليه لو فيها. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهم ما يشغله الصلاة، وكلنا أغمي عليه ثم أفاق سأل الناس عن الصلاة، هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يعني شغله الشاغل الصلاة وهمه في الصلاة. هذا شأن أولياء الله أصحاب رسول الله عليه السلام رضي الله عنهم، هم سادات الأولياء وهم خيرة الأولياء هذه الأنبياء والمرسلين. ليس هناك ولي من أولياء الله يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يكفي عند المحدثين أن يذكر أمام الشخص بأنه فعال، لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين، من زكاه الله ورسوله من زكاهم الله ورسوله، ومن عدلهم الله ورسوله، ومن أثنى عليهم الله ورسوله. فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي، لا يقال ثقة ولا يقال عدل ولا يقال أنه كذا أنه كذا إلى آخره. الذي يحتاج إليها الذين ما رأوا رسول الله، هم الذين يحتاجون إلى أن يزكوا وأن يقال ثقة في ثقة وثقة في عدل ثقة في حافظ وثقة كذا تدين تعديل. أما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فكلهم عدول، لأن الله تعالى عدلهم وأثنى عليهم وبين في كتابه العزيز بأن لهم حسنى. قال سبحانه وتعالى: ذلكم من لا تنفقوا في سبيل الله ولله ملأ السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله وكلا وعد الله الفتح، يعني اللي قبل الفتح واللي بعد الفتح، الذين كانوا أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح الكل وعده الله الحسنى، الكل وعده الله الحسنى. ثم أيضا في آخر سورة الفتح على سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم نراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذرا يخرج شرطا فآزره مستغربا فاستوى على سوقه يعجب الكفار يعجب الكفار يعجب الزراعة يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل عليه وبيان صفاته وأنهم ممدوحون في التوراة وممدوحون في الإنجيل وأن الكتب السماوية المتقدمة الله تعالى أثنى عليهم فيها وأثنى عليهم بالتوراة وذكر مثله فيها بهذا الوصف وأثنى عليهم وذكرهم في الإنجيل وذكرهم بهذا الوصف. هذا يدلنا على فضلهم ولبنهم. ثم قال في آخرها: ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنفس هذه الآية، لأن الإمام مالك رحمه الله استدل على كفر من يغضب الصحابة ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، فيقال ليغيظ بهم الكفار. فمن وقع في قلبه حقد وغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من هذه الآية، وقد وصف بأنه كافر بنص هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. من غاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في قلبه حقد على أصحاب الرسول وكراهية وبغض فإن له نصيب من هذه الآية. ولهذا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض الذين في قلوبهم الحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا الله تعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز أيضا في سورة الحشر أنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الصنف الثالث الذي ليس هناك صنف رابع غيره وراءه، وهم الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله مستغفرين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلبه، ومع ذلك هم خائفون وجلون من الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه لما أثني عليه بهذا الحديث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدت معه وتوليت خلافة بعد أبي بكر وعملت وعملت ثم شهادة في سبيل الله، يقول وجدت أن يكون ذلك لا علي وجه. فتواضع لله رفعه الله. ومن اعتبر نفسه مقصرا فإنه يسعى في الكمال, إنه يسعى في الكمال. وهو رضي الله عنه أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر, أكمل الكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر هو عمر, لم يمشي على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر أفضل منه. هذه عقيدة المسلمين, عقيدة السنة والجماعة, الذين يقولون إن خير الخلق أصحاب رسول الله لأنهم الذين أكرمهم الله وصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا الشريعة عنه وأدوها إلى من بعدهم. ثم لما ذهب هذا الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض, يعني ثوبه نازل عن الكعبين, ثوبه نازل عن الكعبين, فقال ردوا علي الغلام. ثم لما ردوه علي قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أمر أمر معروف ونهي عن المنكر. متى قال هذا عمر؟ قال هذا عمر وبطن لفته يغمى عليه ويقيع وأمعاؤه خرجت من بطنه ويسقونه لما يخرج من جوفه, ومع ذلك ما يحول بينه وبين ما هو فيه من الشدة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ولا يقال هذا من القشور كما يقوله بعض الناس, يعني هناك أشياء قشور ما ينبغي الناس يتكلموا فيها, يعني هناك لباب وقشور. الدين كله لباب ما في قشور, الدين كله لباب, ولكن لا شك أن بعض أهم من بعض, يعني فهناك أهم ومهم, لكن لا يقال هناك قشور في الدين, الدين كله لباب. والحق وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله لباب, ولكن كونه يقال على بعض الأعمال بعض الأشياء هي من القشور هذا تعبير خاص, خطر واضح يكون شيء من الدين يقال القشور. الدين كله لباب, لكن في أهم ومهم. أمر الله أبو الله لم يمنعه الله فيه من الشدة عن أن يرشد إلى رفع الثوب الذي كان مسدلا. ثم أرسل إلى فائدتين عاجلة وآجلة. قوله ارفع ثوب فإنه أتقى لربك هذه فائدة آجلة وعاجلة أيضا, لأن فوائد التقوى تحصل في الدنيا والآخرة. وفائدة عاجلة وهي كون أنقى لثوبه, لأن إذا وصل الأرض توسخ, وإذا رفع الأصل فائدة عاجلة كونه يسلم ثوبه من الوسخ. وفائدة عاجلة وآجلة وهي كون أن يكون متقيا لله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله عز وجل. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يحب أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم, وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت هيئت لنفسها قبرا بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه, فأرسل إليها يستأذنها بأن يدفن في هذا المكان الذي خصصته لنفسها, هذا القبر الذي أعدته لنفسها وهيأته لنفسها, أرسل إليها يستأذن بأن يدفن فيه. فأذنت رضي الله تعالى عنها وأرضاها, ولكنه لورعه وتقاه خشي أن تكون وافقت أياء, وأنه إذا مات يمكن تتغير رأيها, لأن قوم تستحي منه لما كان حيا, فإذا مات يمكن يتغير الرأي. فأوصى أنه بعدما يموت تستأذن مرة أخرى, فإن أذنت وإلا دفن مع المسلمين في البقيع. فبعدما مات استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فأذنت ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وحصل لهذا الرجل ما تمناه وما سأله من أن يكون أن يحصل الشهادة في سبيل الله وأن يموت في بلد رسول الله, بل وأن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذين الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر الله تعالى أكرمهما إكراما ما حصل لأحد سواه، أكرمهما في الدنيا بأن يكون ملازمين له سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يقول خرجنا الوقت وحضرنا الوقت وعمر ذهبنا الوقت وعمر، دائما الوقت وعمر على لسان حديث. ثم في القبر أيضا هم مجاورين له، دفنوا بجواره، وبعد البعث يكون معه في الجنة، وهما معه في الدنيا ومجاورين له في البرزخ، وهما معه في الجنة بعد بعد يوم الدين. وهذا فضل عظيم ما حصل لأحد سواه الله عز وجل. لهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرء معنا محب، قال أما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما عملت لدى أعمالي. توسل إلى الله عز وجل بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذان لهما منزلة، ولهذا فإنه لا يبغضهما، والله والله لا يبغضهما إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخذلان، والله الذي لا إله إلا إنه لا يبغض أبو بكر وعمر إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخذلان، وإن لم يتدارك الله عز وجل بالتوبة قبل أن يموت وقبل أن يغادر هذه الحياة فإنه على حالة خطيرة وعلى حالة مؤلمة وحالة شديدة. فمن فضل الله عز وجل على الإنسان أن يوفق لمحبة الخيار، هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان أن يكون في قلبه حقد عليهم وغيظ، ويكون في قلبه غيظ منهم وكراهية لهم، لأن هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحج وما جاء بعده من الكتب المتعلقة من الكتب المتعلقة بالمحصر عن الحج وجزاء الصيد، وكذلك ما يتعلق بهذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق للبخاري رحمه الله أن ذكر في كتاب الصلاة الحديث الدالة على فضل هذا المسجد، فضل الصلاة فيه وأنها بيئة الصلاة، وفضل الصلاة في قباء، وكذلك المسجد الأقصى، وأن هذه المساجد الثلاثة هي التي تشبه إليها أمر الحال. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله من الغد نبدأ بدروس تتعلق بتوعية الحجاج وبيان ما ينبغي لهم أن يفعلوه في هذه المدينة المباركة، بيان الزيارة الشرعية وبيان الزيارة البدعية والأماكن التي ينبغي أن تزار في هذه المدينة، وكذلك ما يتعلق بالحج سواء كان حجا أو عمرة وما إلى ذلك، وكذلك التفصيل ببعض أمور الدين كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. ونعود إن شاء الله إلى الرجوع إلى تدريس في صحيح الإمام البخاري في أوائل شهر محرم إن شاء الله تعالى.
يقول عمر فعل وقتل ونال بهذه المقتلة الشهادة، فإذا قتل يعني يكون له مثل أجر الذي قتل هذا الأجر الذي ناله عمر أو من يعني يقول مثل الذي قتل في الحرب
لا أنا ما أجل نقل، لكن هذه شهادة لا شك أن بسبب الله عز وجل أخبر بأنه جهيد، وقد نال الشهادة بهذه الطعنة، وقد نال الشهادة بهذه الطعنة. ومعلوم أن هناك شهداء طاهر عمر رضي الله عنه لا شك أن نال به الشهادة، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من الشهداء الذين ماتوا في المعارك، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ميزة على غيرهم، وله فضل على غيرها، ولكنه شاء الله شهادة أنا لها. إن لم تكن شهادة معركة يعني في حال اللغة بين المسلمين والكفار، ولكنه طعن في جهاده في سبيل الله ولتقديم كل ما قدره من أجل المسلمين، فهو لا شك في سبيل الله عز وجل.
لا يعترفون بالصحابة، بل يكفرونه
ويفسقونهم ويسبونهم ويشتمونهم ويلعنونهم وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر ويعتبرونهم الجبث والطاغوت ويطلقون على أبو بكر وعمر الجبث والطاغوت ويطلقون عليهم سنة من قريش والعياذ بالله ولا يعترفون بما جاء عن طريق الصحابة فهم السنة مرفوضة عندهم السنة التي جاءت عن طريق الصحابة مرفوضة عندهم بل إن الكتاب المنزل الذي جمع عثمان يقولون في هناك آيات ليست موجودة فيه مثل آية الولاية آية الولاية يعني يقولون أنها ليست موجودة في المصحف معناها المصحف موجود ليس كاملا بل هو ناقص ثم أيضا يعولونهم على حكاية مكذوبة ينسبونها إلى أئمة أهل البيت الذين يقولون عنهم أنهم معصومون والعصمة ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أما غيرهم ليسوا معصومين أما غيرهم فإنهم ليسوا معصومين فهم يقولون بالعصمة لهم ويعتبرون أن الحق ما جاء عن طريق الأئمة وهناك حكايات مكذوبة وروايات مكذوبة على الأئمة انظر أهل فإذا الرافضة يعني في وادي وأهل السنة في وادي آخر هؤلاء على حق لهم السنة وهؤلاء على باطل هؤلاء لا يعترفون بالكتاب لا يعترفون بالسنة صحيح البخاري هذا ما له قيمة عنده لأنه جاء عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وعثمان بن عفان وفلان وفلان وهؤلاء غير معتبرين في رأي الرافضة صحيح البخاري هذا يعتبر ما له قيمة بل يقدحون في البخاري وفي صحيح البخاري ويتكلمون في البخاري ويذمونه ويعيبونه لماذا؟ لأن الحق عندهم ما جاء عن طريق الأئمة المعصومين فقط ولهذا فإنهم إذا قالوا الكتاب السنة يقصدون بذلك سنة المعصومين سنة المعصومين ولهذا الرافضة الذين حكموا في إيران الآن ووضعوهم دستور قالوا ما كان يعني على سنة المعصومين يعني السنة التي هم عليها سنة المعصومين هذا اللي في الدستور حقهم سنة المعصومين مو سنة أبو بكر عمر وعثمان وعلي وسنة ما كان عليه رسول الله أصحابه لا وإنما سنة المعصومين الكذب اللي جاء عن طريق المعصومين والكذب الذي كذبوه على المعصومين هذا هو المعول عليه عنده قرية به
والمعاملة معه
المعاملة معه والإنسان يبيع ويشتري معه الإنسان يبيع ويشتري معهم ولكن يبغضهم لله ويتقرب إلى الله ببغضهم والحب في الله والبغض في الله من أول أقوال الإيمان ولا يحبهم من فيه خير وبغضهم علامة من علامات الخير بغضهم علامة من علامات الخير بغض الرافضة لأنهم حائدون عن الصراط المستقيم فبغضهم من أول أقوال الإيمان لأنهم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أعداء الله فبغضهم يتقرب إلى الله عز وجل به لأن الإنسان يحب الله ويؤمن بالله ويوالي بالله ويعادي بالله فبغضهم قربة يتقرب بها الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم ونعتبر هذا من أعظم حسناتنا التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل لأن من يبغض الصحابة لا خير فيه ومن يكره الصحابة لا خير فيه لأن الحق والهدى ما عرفناه إلا عن طريق الصحابة وقد ذكرت مرارا أن أبا زرعة الرازي وهو من علماء القرن الثالث من المحدثين قال كلمة مشهورة يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم ذلك القدح في الماكل القدح في المنقول نحن إذا قدحنا في الصحابة ماذا بيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن إذا قدحنا في الصحابة وقلنا هم قدول أو كفار ما هو الذي يربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا صلة تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم